بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا أسماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخ.
عافيك أختي.
الله يسعدك. أنا سؤالي أنه في عنا ناس بس يروحوا رحلة مثلا على عجلون أو على إربد، بقصروا الصلاة. فإحنا مثلا زي بدي أحكي لك، مثلا من بيتنا لعجلون تقريبا 46 كيلو.
نعم.
لعجلون لإربد تقريبا 77 كيلو.
نعم.
فهم بقصروا الصلاة، ما بعرف صح ولا غلط.
لكن أنتم في عمان أنتم؟
احنا يعني بتحكي تقريبا يعني من بيتنا هيك المسافة.
لكن يسمى سفر هذا؟ يعني يطلق عليه سفر؟
لا دكتور، هم رايحين رحلة.
ايه.
فانا حكيت لهم، يعني بعرفش عن عدم مؤاخذة، انه قلت لهم انتم مش مسافرين، يعني انا ما بدي احكي انا رايحة على عجلون، انا رايحة على اربد، هيك انا بحكي.
نعم.
ما بحكي انا سافرت.
ايه نعم. طيب.
وهم رحلة كمان طالعين، مش زي ما تحكي شغل او اقامة.
واضح.
ماشي، يعطيك العافية.
أهلا وسهلا أختي. تفضلي يا أمينة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك لكم يا شيخ قدوم العشر.
الله يبارك فيك يحفظك.
يجعلنا الله من أهلها يا رب.
آمين.
يا شيخي دعواتكم لعمتي مريضة، تأثرت وايد بوفاة أبوي الله يرحمه. يا شيخي أمس أول أمس رحنا نشوفها في المستشفى، وتقريبا من المسافة بين نحن منطقتنا والعاصمة تقريبا فوق 100 كيلو. نحن في الباطنة والمستشفى يعني تبعد عنها 100 كيلو تقريبا أو فوق 100 كيلو. فأنا قلت للنساء أن نقصر ونجمع، فهل ما قمت به صحيحا؟
إن شاء الله.
أيضا شيخي تواصلت مع إحدى النساء أو إحدى الأخوات من الأهل، قالتني يا شيخ أيضا أريد أبرر ذمتي. يا شيخ هي يعني منذ ولادتها تقريبا انقطع عنها دم الحيض سنة كاملة، نزلتها في رمضان تقريبا نقاط يسيرة هنتين ثلاث. فسألتني يا شيخ هل تكمل صيامها وصلاتها؟ أنا قلت لها يعني بعد استعانت بالله وجزاكم الله خير، يعني فضل لله ثم لكم باستفادتي من هالبرنامج الطيب، قلت لها يا شيخ تكمل صيامش، كمل صيامش وصلاتش، إذا نزلالش يعني سيلام يعني
امتنع
يعني وتوقف يعني الصلاة والصيام.
يعني أمينة هي مثلا تقولين بأنها جابت مولود وبعدين انقطع عنها الدم؟
أيوة سنة.
وسنة كاملة ما نزل عليها إلا نقاط؟
أيوة بعد سنة يعني نزلها نقاط يسيرة في رمضان، نقطة أو نقطتين بقالك يعني
في رمضان،
ربما لا ترى أيضا.
وكم عمرها هذه الأخت؟
تقريبا في أواخر العشرينات تقريبا.
أواخر العشرينات. وما عرفت السبب اللي جعل الدورة تنقطع؟ ما عرفت السبب؟
لا والله يا شيخ، أنا سألتها أو قلت لها يعني ما رحت المستشفى، يعني قالت ما راحت.
طيب أبشري أمينة،
وما لم تنتبه لها إلى هذا الأمر يعني.
إن شاء الله. أبشري أمينة.
سألتنا عن الصيام والصلاة، أنا قلت لها كملي يعني الصيام وصلاتش، إذا نزلالش يعني سيلان. أيوة
إن شاء الله. الله يحفظك خير إن شاء الله. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ لو سمحت عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما هو فضل حضور مجالس العلم وفوائده، وهل متابعته في التلفزيون وسماع عبر الراديو يكون في الحضور؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم صوم يوم الاثنين والخميس وما فضل صيامهما؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث بس كنا نسمع الشيخ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الاصنام تحت ابطه فيرفع يديه للصلاه فيسقط يعني الاصنام، ما حكم هذه؟
يضع ماذا؟
بعض الاصنام يعني
الاصنام
ايوه
تحت ابطه
ايوه
وبعدين
استدلون ان هذا ان بعضهم يقول ان هذا السبب يعني رفع اليدين في الصلاه، هو يعني رفع يدين في الصلاه وسقطت الاصنام منه وغيره من تفسيرات يفسرون هذا انه كان يضع يعني ما الحكم ذلك
ان شاء الله.
السؤال الاخير، هل شده الحراره في الجو يعتبر عذر للصلاه في البيت يعني ما نروح المسجد نصلي جماعه
ان شاء الله؟
مشكور بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. طيب الأخت أسماء بارك الله فيها من الأردن تقول عندنا أناس يذهبون إلى مناطق قريبة جدا يعني مسافة 46 كيلو 77 كيلو ويقصرون الصلاة، تقول ذهابهم إنما هو مجرد رحلة، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أسماء بارك الله فيك، بالنسبة لي المسافة التي يترخص بها المسافر في القصر والجمع محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يذهب إلى أنها أربعة برد وتقدر بالمسافة الحالية، لأن الناس ما يعرفون البرد، تقدر بالمسافة الحالية 80 كيلو متر، 80 كيلو متر. والقول الثاني قالوا بأن المسافة التي تقدر عفوا المسافة التي يرخص للمسافر أن يجمع فيها ويقصر هي ما دل على أن هذا السفر يسمى سفرا من حيث اللغة ومن حيث يعني من حيث اللغة ومن حيث العرف، فكل انتقال من بلد إلى بلد إذا دل العرف مع اللغة على أن هذا سفر قالوا يقصر فيه ويترخص ببقية رخص السفر. اللي يظهر لي أن الراجح من قولي أهل العلم هو الثاني، فإن من انتقل من مدينة إلى مدينة ولو كانت دون 80 كيلو متر ويسمى عند الناس سفرا فإن هذا سفر. أما على ما ذكرت أنت تقول والله أنا ما أقول سافرت إلى مثلا عجلون، سافرت إلى إربد، لا أنا أقول رحت مثلا، فإن العرف يدل على أن هذا ليس ما سفرا، يعني قالوا والله أسماء راحت العجلون مثلا، أسماء راحت الإربد، ما أخذت شنطة معها، ما تزهبت للسفر، إذن كيف يقصرون؟ فمهم جدا، إلا إذا كان عرف الناس وليس عرف الشخص، يعني بعض الناس يمكن هو يتحكم بهذا الشيء، لكن الناس اللي عندكم يقول والله فلان راح سافر الإربد مثلا هذا سفر حتى لو كان أقل من 80 كيلو متر. أما إذا قالوا لا راح الإربد وبيرجع يعني راح كأنه مداوم داخل المدينة، فهذا هو القول الراجح بارك الله فيك. أمينة من عمان تقول يعني عندي عمتي منومة في المستشفى، تقول زرناها وتبعد عن مكاننا تقريبا 100 كيلو متر، فقلت يعني بأننا نقصر ونجمع، ما حكم قولي؟ أمينة بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يكتب الشفاء والعافية لعمتك وأن يكتب لها الأجر والمثوبة على ما مرت به من أزمة مرضية. وما ذكرت من المسافة لا شك بأن مسافة قصر، فنحن قبل قليل تكلمنا مع جوابي على الأخت أسمى 80 كيلو، فأكثر الآن أنت ذكرت 100 كيلو، 100 كيلو هذه يعني زيادة على المسافة المحددة شرعا على قول الجمهور طبعا، وعلى كل الأقوال هذه مسافة قصر ولله الحمد، والمن تقصرون وتجمعون. أمينة تقول يعني في أخت من الأخوات تقول يعني بعد الولادة انقطع عنها الدم مدة سنة كاملة، أتاها تقريبا نقاط في رمضان، تقول أنا نصحتها لأن استفدت من البرنامج ومن الأجوبة أنها تصلي وتصوم ولا تلتفت إلى هذه الإفرازات. تقول هل هذا الكلام صحيح؟ أختي أمينة نعم الجواب صحيح، بالنسبة للمرأة التي انقطع عنها الدم بعد الولادة ومدة سنة كاملة فهي طاهر، لأن الشارع الحكيم علق أحكام الحيض على وجود الدم، يقول جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولذلك ما دام أن الحيض ارتفع فهي لها حكم الطاهرات، ونزول قطرة وقطرتين هذه لا يسمى حيض، لأن الحيض في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، حاضت الشجرة إذا خرج منها المادة السائلة هذه بكثرة. ولذلك وجود نقطة نقطتين ثلاثة متفرقات أو وجود إفرازات فإن هذه لا يعتد بها ولا ينظر إليه. فلذلك هذه الأخت تصلي وتصوم ولله الحمد، والواجب عليها ما دام أنها في هذا السن. وأنا تعمدت أسألك حتى لأن قد تكون امرأة قد يأست من الحيض إذا بلغت مثلا في آخر الأربعينات وبداية الخمسينات مثلا، هذه صغيرة في آخر العشرينات في أول الثلاثينات، يجب عليها أن تزور الطبيب وأن تسأل، لأن هذا يعني يترتب عليه أحكام كثيرة فيما يتعلق بالطهارة، في الاغتسال، في الصلاة، في الصيام، في بقية الأمور والأحكام. علي من عمان يسأل عن فضل حضور مجالس العلم، يقول وهل متابعة المجالس التي في التلفاز والإذاعة يعني يكون مثل الحضور لمجالس العلم في المساجد مثلا؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لفضل مجالس العلم ودروس العلم وحلق الذكر عظيم جدا، فالله جل وعلا يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوما في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، حلق الذكر. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح إن لله ملائكة سيارين فضلا، ملائكة سيارين يعني في الأرض يسيحون في الأرض، مهمتهم التماس مجالس العلم والذكر سبحان الله العظيم، يعني هذه وظيفته. وين مجلس علم مجلس ذكر؟ راحوا عنده، فيحفون المجلس بأجنحتهم، يحفون بأجنحتهم فيرجعون إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم جل وعلا، يقول أين كنتم؟ قالوا كنا عند عباد لك يسألونك ويستعيذون بك. قال الله جل وعلا وهو أعلم بماذا يسألوني؟ قال يسألونك الجنة. قالوا بماذا يستعيذوني؟ قالوا يستعيذون بك من النار. قال أشهدكم أني قد أجرتهم من النار وأدخلتهم الجنة. فيقوم ملك يقول يا رب إن فيهم فلانا لم يأتي للذكر، يعني شخص جاء دخل ما أصلا جاء لحضور مجلس الذكر ولا لدرس العلم، فدخل قد يكون جاء يطلب شخص مثلا، يطالب شخص فجلس في هذه الحلقة. قال الله تعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسه، الله أكبر، هم القوم لا يشقى بهم جليسه، فبركة هذا المجلس عمت وانتشرت على كل من حضر هذا المجلس. وقد يكون هذا الشخص حضر أصلا لا لطلب العلم ولا لحضور مجلس الذكر، لكن بركة هذا المجلس شملته ولله الحمد والمن. النبي عليه الصلاة والسلام مرة أسرع إلى مجموعة من أصحابه فوجدهم جلوس، فقال ما كنتم تصنعون؟ قالوا كنا نقرأ القرآن يا رسول الله. قال إني رأيت السكينة تتنزل عليكم، إني رأيت السكينة تتنزل عليكم. ولذلك أفضل المجالس وأشرف وأزكى المجالس مجالس العلم ومجالس الذكر. ولذلك قال الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلذلك مجالس الذكر فضائلها كثيرة وعوائدها أثيرة وبركاتها متنوعة ومتعددة وآثارها على الإنسان ظاهرة ولله الحمد والمنة. ولذلك الإنسان يرجع من مجلس الذكر ودرس العلم بطمأنينة وبسكينة وبوقار وبهدوء وبسعادة وبانشراح صدر وراحة بال، هكذا هي مجالس العلم والذكر، بخلاف مجالس القيل والقال والرغي والنميمة والكذب وفضول الكلام
يرجع والعياذ بالله بوحشة في صدره وبقسوة في قلبه وبضيق، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك مجالس الذكر عظيمة وفضائلها كثيرة، ومن لم يستطع حضور مجالس الذكر ببدنه فلا أقل أن يحضرها عبر الشاشة، مجالس مثلا يجلس على مجلس علم سواء في التلفاز في الإذاعة، هذه تسمى مجالس ذكر، ويسأل الله عز وجل أن يقبل منه. تفضل أبو سالم.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك، بارك الله فيك، أحبك في الله أول شيء.
أحبك الله يا أخي.
الله يسلمك شيخ، يعني عندي الحمد لله رب العالمين، الله رزقني 5 أولاد و4 بنات.
ما شاء الله،
الحمد لله رب العالمين. البنت آخر في آخر البنت هذه كان يباها حد وطخاري يباها.
إيه.
وبعدين البنت أقول لك ما صعب، خرجت من الكلية وخذها، أقول لك لا لا من هذا من جماعتنا الآن. إيه. أقول لك البنت حقب ما تزوجت حوالي 2 تبطت، يعني يوم هذا قلت صباح أقول لك أن أقول لك فاضروا ظلم وسحر. الحين حب خاصم أول شيء أخوي خاصمته وعمي خاصمته وعمتي يمزق خاصمته، هم دي أصحاب المشاكل. الحين الإنسان أقول لك ما يخترق من أهله وهذه ولا أرحام، إيش الحل محمد؟ فضل ولا يرحم والديك، حل المشكلة هذه.
أبو سالم، أنت خاصمت خالك؟
خاصمت عمي وخاصمت أخوي وخاصمت عمتي.
وش السبب؟ السبب
هم هذين اللي ضربوها بظلموا سحر،
عطوها يعني سوء سحروها. أكيد متأكد أنهم قالوا إحنا سحرناها.
كل ما شفنا كل طلعت منهم، والبنية هاي مستأجرة كامل زمان مستأجرة، لكن الحمد لله رب العالمين هذا عند أقول عند ما وضعت البنت هذه فكت القرآن.
وتوفي بعد سنتين. توفي.
أنا ربيت يا شيخ أحسن أولاد وأحسن بنات.
نعم، لكن توفيت بعد سنتين من تخرجها.
تزوجت وحوالي 2 وتوفت.
تزوجت من؟
تزوجت هذا لمن خالي، من أهلي.
ابن خالك.
لا. بتولد عمي، بتولد عمي.
بنت ولد عمك. طيب وهو وعمك هذا ليش سحرها؟
هذا الله سمك عمتي أم زوجتي تبغى أقولك يعني حد ولد ولد وطلبوا بالسحر. الحين نحن خلاص تخاصمنا معهم، إيش الحل اللي ما عطينا؟ أقولك هاي رحم، والحين هذا أنا قاطعتهم أكثر من سنة، وهذا البنت مزوج حنون عندي أنا أقول أحاول فيك أتصل عليه أقول في شهر رمضان يوم أشوف القرآن اللي تقرأه الليل والنهار، هذا الليل يعني في شهر الأواخر ما بدنا تربي.
طيب
ما الآن البنت هذه من زوج ما تقرأ القرآن ويحب الله ورسول، من زوج محبة
الله يرحم الله
يرحمني وكثرتهم يا شيخ، حتى أمي ما تقدر تحتاج في البيت أي حاجة، من زوج محبة
الله يرحمه ويجعله في جنة النعيم.
الله يرحمه ويجعله في جنة النعيم. حل من المشكلة أحاول من الشهر رمضان، يعني أقول لك ولا حطرت لخط
الله يرحمه ويجعله في جنة. أبو سالم، أنت اللي قاطعتهم منهم الآن؟ اللي قاطعتهم
قاطعت أخوي واحد، وقاطعت عمتي أم زوجتي، وقاطعت عمي.
أنت اللي قاطعتهم ها؟
أنا قاطع، فأني أقول خلاص أقول لك اتضح أن البنت هاي مغروبة ظلم وسحر.
طيب أبو سالم تسمع الجواب إن شاء الله. مرحبا يا أبو سالم. عبد الرحمن.
نعم، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك شيخ. شيخنا عندي سؤال واحد فقط.
تفضل.
لما أكون مسافر يعني دخلت في المسجد مثلا وشفت فنين يصلون جنب بعض، لما أجي أنبه شخص اللي جنبه له يعني أضرب على كتفه أساس يرجع يعني للصلاة، يعني يرجع موقف مع بعض له.
أي.
زين، في الصلاة هل يعني كم حركة مسموح فيه؟ فإذا شخص يعني الشخص اللي يصلي جنبه يمشي كذا خطوات 3 اللي يرجع للخلف، واللي سمعته من المشايخ أن حركة واحدة مسموح في الصلاة، فكيف كذا يعني يصير يعني؟
أبشر يا عبد الرحمن.
الله يخليك، شكرا.
مرحبا. أبو علي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
طيب حالك
شيخ. الأضحية إذا نخرجها خارج الدولة بندفع فلوس نوزعها على مساكين محتاجين، يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
لنذبحها هنا في البلد
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا. تفضلي يا امه الله.
السلام عليكم شيخي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من وين اختي؟
شيخي امه الله من ليبيا.
تفضل اختي.
شيخ امس سالتك على الزكاه قريبتي ان والدها تبقى امها عشان تلقاها يعني في المستقبل ماشي. بالنسبه للهبه يا شيخي هي مش نقدي، حط لها مبلغ في المصرف وهو يعتبر مبلغ بسيط لكن وصل للنصاب، وحاليا المصرف ما فيش سيوله عشان تصرف ضروري تاخذ شيك وتبيع للتجار، نظام هكا احنا نقولوا له حرق في ليبيا، وهي حاليا محتاجه 9000 يعني لما تبي تحرق مبلغ كبير هكا ممكن حيصل ممكن خاصه تعطى من الزكاه يا شيخ.
انت امس سالتيني قلتي قريبتك يعني صاحبه امراض وكذا ها؟
ايوه.
ابوها اللي اعطاها هبه يعني وخلاها عند امها لكنها محجوزه في البنك الهبه ها؟
ايوه في البنك، ولما تبي تسحب تاخذ منها ضروري ما شيك، والشيك ما يعطوكش سيوله في البنك، نحن هنا ما فيش سيوله في ليبيا، تاخذ الشيك للتاجر وتاخذ التاجر ياخذ نسبه عليه. وهي حاليا محتاجه مبلغ يعني حاليا 9000 10000 علشان العلاج. لما تبي تبدل للتاجر حتخسر واجد. وهو المبلغ را بسيط يعني النصاب نحن تقريبا 17000 والمبلغ في 20000.
طيب ابشري يا اختي الفاضله.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله. طيب علي من عمان بارك الله فيه يسال عن صوم الاثنين والخميس، يقول من حيث الفاضل علي بارك الله فيك بالنسبه لصوم الاثنين والخميس من السنه، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام صام الاثنين وصام الخميس، وكان يحث أيضا على صيام الاثنين والخميس، والإجماع منعقد على أن صوم الاثنين والخميس سنة وليس بفريضة. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، وسئل عن صيام يوم الخميس فقال ترفع الأعمال إلى الله يوم الخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا الرفع الأسبوعي، لأن الرفع أنواع، في رفع يومي وفي رفع أسبوعي وفي رفع حولي. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على صيام الاثنين والخميس، وفيهما من الفضل الشيء العظيم، لأن الإنسان إذا صام الاثنين والخميس من كل أسبوع فإن له الأجر العظيم والثواب الكبير. ومعلوم بأن الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها. فصيام يومين من الأسبوع فيه الأجر العظيم والثواب الكبير. علي من عمان يسأل يقول يعني سمعنا أو قرأنا بأن يقولون بأن سبب رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه في الصلاة أنه كان يضع الأصنام تحت إبطيه ويريد أن يحطمها فيرفع يديه في الصلاة حتى تسقط وتتحطم. يا علي بارك الله فيك، هذه خرافة، وهذه يدرك الإنسان فسادها بمقدمات العقول قبل أواخره، فما يحتاج الإنسان أنه يسأل عن مثل هذا الأمر الذي هو أضحوكة، مجرد أضحوكة وكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وهل النبي عليه الصلاة والسلام محتاج حتى يكسر الأصنام أن يدخل في الصلاة ويضعها تحت إبطيه حتى إذا رفع تساقطت الأصنام؟ أي خرافة هذه، وأي دجل، وأي كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الذي يروج لهذا متوعد بالنار، نسأل الله العافية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه مكة في السنة الثامنة من الهجرة ودخل وكان حول الكعبة 360 صنم، ما دفعها بيده، كان يدفعها بقوس وبسهم بيده يدفعها، ما يلمسها عليه الصلاة والسلام، كيف يضعها تحت إبطه؟ كان يقول بهكذا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فتأتي على وجهها فتتحطم. فلذلك هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام وخرافة، ويدرك فساده ووهاؤه ورده بمقدمات العقول قبل أواخر. يعني بمعنى أن الإنسان ما يحتاج أن يعمل عقله ويجتهد ويروح يبحث في الكتب هل هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله. ولذلك هذا قول بعض المتعصبة المذاهب الذين للأسف الشديد يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام نصرة للمذهب، وهذا غاية في السوء والقبح لما يقول هم لا يرون سنية الرفع ويقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رفع يديه لأنه كان يضع الأصنام تحت يديه، فإذا ما كانت أصنام تحت يديه ما يرفع يديه. أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. هذا كلام مردود وسقيم، مثل من يقول بأن الوضوء من لحم الإبل يكذبون فيها، يقولون لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد فشموا رائحة كريهة، يعني الشخص أخرج ريحا، فالنبي عليه الصلاة والسلام، هكذا يكذبون، يكذبون ها؟ يقول من أحدث فليتوضأ، فما قام أحد، فقالوا يا رسول الله هذا الذي أحدث خجلان، فقل شيء آخر، فقال من أكل لحم الجزور فليتوضأ. هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما يجوز. نصر للمذهب الفقهي أروح أكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وأيد المذهب بأن أختلق وأصطنع حديث على النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني أين هذا الذي صنع هذا الحديث من قول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار؟ فنبهوا يا علي، نبهوا الناس على أن هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى أن هذه خرافة، وعلى أنه يحرم على الإنسان أن يروج هذا الأمر على العوام وعلى الناس، يقولون والله النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا. تتنبهوا لهذا، بارك الله فيكم. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة لشدة حرارة الجو هل هي عذر لترك الجماعة؟ علي بارك الله فيك، الثابت أن شدة المطر هي عذرا في ترك الجماعة، ولذلك المؤذن يقول صلوا في رحالكم، يعني صلوا في بيوتكم إذا كانت الليلة شاتية وممطرة والمطر يبل أسافل النعال والثياب، أو الليلة المظلمة الشاتية أيضا يرخص للناس أن يصلوا في بيوتهم. أما شدة الحر فما ثبت فيه شيء، لكن إذا كان الشخص يتأذى، بمعنى أنه لو خرج إلى المسجد ربما أصابته الشمس، وربما أغمي عليه، أو أصابه مرض أو شيء من هذا القبيل، نعم يرخص، لأن ليس شدة الحر بأقل من شدة البرد. ولذلك بعض الناس يصاب بما يسمى بضربة شمس، وهذه الحالة تفقد الإنسان الوعي، تفقد الإنسان الوعي، ربما تسبب له أشياء. لكن بعض الناس يقول لك لا الحمد لله أنا أروح في السيارة، السيارة مكيفة. أو بعض الناس يقول المسجد خطوتين عني والمسجد مكيف، لا ما يعذر. فهذه راجعة إلى أحوال الناس، يعني النظر إليها بالاجتهاد في حال الشخص من حيث قرب المسجد وبعد المسجد، من حيث تأثر الشخص وعدم تأثره، من حيث عنده وسيلة نقل أو ما عنده وسيلة نقل. بارك الله فيك. أبو سالم من عمان بارك الله فيه يقول رزقنا الله بخمسة أولاد وأربع بنات، يقول عندي بنت الأخيرة طيبة جدا ومصلية وحافظة القرآن وتقوم الليل، وتخرجت من الكلية وكان ولد خالها يريدها، يقول بعدين تزوجت يعني من ناس من أقاربنا من أرحامنا، وبعد سنتين توفيت. يقول يعني هناك ظهرت أمور على أنها سحرت، يقول أنا الآن خاصمت أرحامي اللي سمعتم طبعا من ذكرهم في السؤال، يقول هل علي شيء في مثل هذه الحالة؟ أبو سالم بارك الله فيك، أولا أحسن الله عزاك، عظم الله أجرك، غفر الله لبنتك، وأسأل الله تعالى أن يجعلها في جنات النعيم، وأسأل الله تعالى أن يجعلها من الشهداء. إذا ماتت بالسحر فهي مظلومة، مظلومة، والسحر أيضا قد يتسبب في إتلاف كثير من الأعضاء الداخلية، فتكون إن شاء الله شهيدة بحول الله تعالى وقوته. الأمر الثاني أخوي الفاضل، ابنتك ما تجاوزت اليوم الذي قدر الله عز وجل فيه أن تموت، لأن الله تعالى قال لكل أجل كتاب، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وموت ابنتك بهذه الحالة صدقني بأنه خير لها. صحيح أنت متألم وحزين، والدتها وخاصة بنت بهذا المستوى من الاستقامة والأخلاق وكذا، شيء مؤلم، مؤلم، نشارك نحن هذا الألم، لكن صدقني بأنها الآن قد يكون حالها الآن بين يدي ربها، بل أنا أجزم أفضل من حالها في الدنيا. ولا أزكيها، لكن ما جاء في نصوص القرآن والسنة يدل على هذا، يعني كون بين يدي أرحم الراحمين ولقيته ولله الحمد موحدة وتشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ومصلية صائمة تقرأ القرآن تقوم الليل مستقيمة، هذه نعمة من نعم الله. ولذلك الإنسان الذي قد يحزن على حبيب وقريب له قد يكون هذا الآن في حالة أفضل بل أعظم من كونه لو كان في الدنيا مع البشر، فهون عليك يا أخي الفاضل وقل الحمد لله، لأن الله جل وعلا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن ربه جل وعلا أنه إذا قبض روح ابن عبده المؤمن أو بنته مثلا يقول لملائكته وهو أعلم ماذا قال عبدي، قالوا حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله جل وعلا ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد، وكلها على أن يؤخر وفاة ابنتك يوم ما استطاعوا أو يقدم وفاتها بيوم ما استطاع، فهذا قدر الله عز وجل. الأمر الثاني ما يتعلق ب يعني حالة طبيعة الوفاء اللي حصلت تقول بأن مسحورة حسب ما ذكرت، لا شك بأن من يعني سحرها وقتلها بهذا السحر لا شك بأنه والعياذ بالله في شر حال، ولذلك هذا النوع من البشر ينتظر العقوبة المعجلة في الدنيا قبل يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، وليس هناك أعظم من بغي الإنسان على آخر بقتله، يعني إذا كان البغي على الآخر بظلمه وبهته هذه عظيمة، كيف يسعى في قتله؟ وهذا الذي سعى بالسحر كما قال كثير من أهل العلم من أهل التحقيق الذي يسعى في طريق السحر لا بد أن يكفر بالله، لأن الشيطان ما يرضى من الساحر أو من يسلك طريق السحرة إلا بأن يصرف شيء من العبادات لغير الله. والله جل وعلا يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر نسأل الله العافية والسلام، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإذا والله اعترف بألسنتهما أو دلت القرائن على أنهما فعلا سحروا هذه البنية فبشرهم بعذاب أليم في الدنيا قبل يوم الدين، وثق بربك جل وعلا. ولذلك قضية أن والله سلموا هذه السنة أو السنة القادمة لك لن يفروا من عذاب الله، لن يفروا من عذاب. وأعظم عقوبة يا أخي الفاضل أن يسلبهم الله عز وجل الإيمان، أنت ما تدري قد تشوفه شخص يمشي وكذا ويأكل ويشرب لكنه والعياذ بالله سلب الإيمان، طرد من رحمة الله. وأذكر في هذا قصة جاءت في كتب التفسير وصححها جمع من أهل العلم أن امرأة أتت المدينة، امرأة أتت المدينة تبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد مات في تلك السنة، فجاءت لعائشة فقصت عليها قصة عجيبة، فقالت لها أنه فقدت زوجي وبحثت عنه فأتيت إلى امرأة ساحرة فقالت لي أنا أدلك على زوجك تذهبين معي؟ قلت نعم. فأتت تقول بكلبين أسودين، فركبت أنا كلبا وهي ركبت كلبا ثانيا ثم طار بنا، طبعا هذا مو بكلاب هذا شياطين، إلى بابل في العراق. تقول فأتينا إلى مكان وإذا برجال معلقين بعراقيبهم في سقف الكهف، فقصت قالت هذه تبحث عن زوجها، فقالوا لي اذهبي أكرمكم الله وبولي في تلك النار. تقول فلما ذهبت إلى النار خفت منها فما فعلت شيء، فأتيت إليهما فقالوا لها بلت في النار؟ قلت نعم. قالوا لها ماذا رأيت؟ قالت ما رأيت شيء. قالوا لها كذبت ما بلت في النار اذهبي. فذهبت مرة ثانية فعادت فقالوا لها كذبت ما بلت في النار. فذهبت المرة الثالثة فعادت فقالوا لها بلت في النار؟ قالت نعم. قالوا ماذا رأيت؟ قالت رأيت كأن فارسا خرج مني وطار في السماء. قالوا ها هذا الإيمان خرج منك، هذا الإيمان خرج منك. ثم عادت والعياذ بالله تبكي. فمرت على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تسألهم ماذا عليها، وكل يقول ما ندري، يستعظمون هذا الأمر. ولذلك هؤلاء الذين يسعون للسحرة أو لسحر الناس لتحقيق يعني قضاء أوطار أنفسهم أو للانتقام أو والعياذ بالله لطمع في الدنيا، هؤلاء يبشرهم بعذاب أليم ومهين وذهاب الإيمان والعياذ بالله في الدنيا، ونار الآخرة تنتظرهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله ثم السحر، الشرك بالله ثم السحر. ولذلك أي إنسان حتى لو كان من أقرب الناس إليك يستعمل السحر ويجاهر به يحرم عليك أن تتواصل معه أو أن تصله، فضلا عن أنك تعاديه وتقطع رحمك معه. هذا لا يستحق أن يسلم عليه ولا يستحق أن يواصل إلا في حالة النصيحة، حالة التذكير، دعوته إلى التوبة إلى الله عز وجل. ولذلك يا أخي الفاضل أبا سالم، إذا فعلا ثبت لديك بما لا يدع مجال للشك وليس الظنون، ها والله قالوا نعم نحن سحرناها ويتبجحون بهذا، أو دلت قرائن على أنهم سحروها من خلال طعام أو شراب أو شيء من هذا القبيل، والقرائن قوية، قطيعتك لهؤلاء واجبة يا أخي الفاضل حتى لو كانوا أقرب الناس لك، وهذا على أقل تقدير يسمى من باب دفع الصائل، من باب دفع الصائل، فليس عليك شيء يا أخي الفاضل، الإثم والوزر عليهم هم، ويوميا كل لحظة من لحظات حياتهم يتحملون الخطايا والآثام والذنوب التي يرتكبونها في حق الآخرين، وهذه المظلومة والله ستلاحقهم لعنتها إلى يوم القيامة، سيبقون ملعونين إلى يوم القيامة، تلاحقهم لعنة هذه البنية التي جنوا عليه. أما يا أبا سالم إذا كان والله مجرد ظنون الناس يقولون أنت غير متأكد، لا اتق الله، لأن الظلم حرام، ما يجوز الإنسان أن يلقي بالتهم هنا وهنا. فإذا كان والله هم يتبرؤون إلى الله منها، يقول نبرأ إلى الله منها ونعوذ بالله منها، ومن قال فإنه آثم ونحن ما نسلك هذا المسلك، لا ما يجوز، يجب أنك تتواصل معهم تعيد المياه إلى مجاريها. وإذا خدعوك انتبه، إذا خدعوك وأقنعوك قالوا لك والله احنا بريئين ما لنا علاقة، وهم في واقع الأمر ارتكبوا، لا تعتقد بأنهم يغيبون عن علم الله. يعني إذا خدعوك وقالوا أقنعوك قالوا والله احنا ما سوينا شيء أبدا، ما عملنا هذا الشيء، لا تعتقد بأنهم يفرون من قبضة الله. قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ثق بربك جل وعلا، وحتى لو ما عرفت من سحرها الله سبحانه وتعالى يعلم. ولذلك الله لا تخفى عليه من عباده خافي، والله لو كانوا في بطن جبل ها لتأتيهم اللعنة. فاطمئن يا أخي الفاضل، لكن أهم شيء أن حالة الوفاء هذه لا تجعلك يعني تميل الكفة. فإذا والله ما أنت مجرد ظنون كلام يقولونها الناس، لا انتبه، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام بئس مطية الرجل زعمه، تنبه. ومع هذا إذا خفي عليك لا يخفى على الله عز وجل، وصدقني سيأخذ جزاء. وأدعو لبنتك إن شاء الله تكون في جنات النعيم. عبد الرحمن من عمان يقول دخلت المسجد، أنا كنت مسافر وجدت رجلان يصليان، يقول بالنسبة لي يعني أضرب على كتف المأموم حتى يرجع، يقول ما هي الحركة؟ يقول سمعنا بعض العلماء يقول يتحرك حركة واحدة. عبد الرحمن بارك الله فيك، إذا وجدت مثلا دخلت المسجد وجدت اثنين يصليان، فما المشروع في حقك حتى تصلي خلف الإمام الخطوة الأولى أنك تربت على كتف الإمام وليس على المأموم. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن الإمام له أن يتحرك في مصلحة جماعة من خلفه، مصلحة الجماعة الذين خلفه، ولذلك الإمام هو الذي يتحرك، فما دام في فسحة أمامه ومكان هو الذي يتحرك. السبب الثاني حتى لا يخلو الصف الأخير، أو حتى لا يكون المأموم هذا الذي سحبته يصلي منفردا جزءا من الصلاة، جزءا من الصلاة، لأن المسألة فيها خلاف بين العلماء. يعني وإن كان طبعا الراجح بأن صلاته منفردا جزء من الصلاة هذا لا يضر، يعني لا يبطل حتى على مذهب من يرى عدم جواز صلاة المنفرد خلف الصف. لاحظت يا عبد الرحمن؟ إذا تربت على كتف الإمام أو تدفع الإمام فيبقى المأمون في مكانه وأنت تصف بجنبه، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية إذا كان الإمام يصلي إلى جدار يعني ما يقدر يتقدم الإمام، فتربت أو تضرب على كتف المأموم فيرجع الخطوات التي بها يستقر في الصلاة خلف الإمام اللي يصليه الناس الآن اللي هي ثلاث أذرع خلف الإمام. واضح؟ المسألة الأخرى ما يتعلق بالحركة في الصلاة، ما عندنا نص يا عبد الرحمن يفيد على أن حركة أو حركتين أو ثلاثة تبطلان الصلاة، ما عندنا. اللي عندنا بارك الله فيك أن الحركات في الصلاة على أنواع، منها ما هو واجب، حركة واجبة في الصلاة. مثال: شخص يصلي ورأى على غترة نجاسة، يجب عليه أن ينزع الغترة ويرميها. الشخص يصلي بنعليه أكرم الله المشاهدين والمشاهدات وجد نجاسة، يخلع النعلين وهو في الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فخلع نعليه في الصلاة، هذه حركة ولا لا؟ حركة، وأبعدهما عنه، فخلع الصحابة كلهم نعالهم. فلما انتهى من الصلاة قال: لماذا خلعتم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله. قال: إن جبريل أخبرني أن بهما قذرا، يعني كان داخل أسفل النعل نجاسة فخلعهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه حركة واجبة، هذه حركة واجبة. طيب، من الحركات الواجبة شخص يصلي وجاه واحد وقال له: يا فلان القبلة على يمينك، ما يقطع الصلاة، لا، يتجه إلى اليمين أو يتجه إلى اليسار أو يتجه إلى الخلف إذا كان قد اجتهد مثلا. وهذا دليله أن الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يصلون إلى بيت المقدس في السنة الثانية من الهجرة ونزلت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أتاهم أحد الصحابة فقال: أتيتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والقبلة إلى الكعبة، فاستداروا 180 درجة، استداروا استدارة كاملة إلى، فهذه حركة واجبة في الصلاة. الثاني حركة، وهذه طبعا حركة واجبة، حركة مسنونة في الصلاة، حركة مسنونة في الصلاة، وهي الحركة اليسيرة التي يعتادها بعض الناس، أو الحركة التي لسد ثغرة في الصف مثلا، وإن كان بعض العلماء يرى بأنها واجبة، أو مثلا الاقتراب من المصلي، يعني يذكر بأنها مسنونة. حركة مكروهة في الصلاة وهي الحركة لغير حاجة اليسيرة، الحركة اليسيرة لغير حاجة، لغير حاجة هكذا الإنسان يتحرك، هذه يقول العلماء مكروهة، حركة واحدة ثنتين ثلاث لكنها يسيرة. الحركة المحرمة هي الحركة التي إذا رأيت أنت المصلي تقول: هذا ما يصلي، أنت تحكم عليه تقول: هذا ما يصلي، هذا لعاب، هذا التفات يمين ويسار، يدخل يديه في جيبه، طلع يديه من جيبه، يلعب بأعضائه مثلا، شيء من هذا القبيل، هذه حركة قال العلماء تبطل الصلاة. الحكم عليها كيف؟ أنك تقول: هذا رجل ما يصلي، يعني حتى يخيل إليك أنك إذا جيت عنده ودك تكلمه لأنك تعتقد بأنه ما يصلي. واضح؟ أنا أحاول أبسطها لك يا عبد الرحمن. فبالنسبة للي ذكرت أنت الآن بأنك رجعت المأموم، هذه حركة لمصلحة الصلاة، حتى لو كانت ثلاث أربع خمس خطوات رجع، هذه لمصلحة الصلاة، ولذلك هذه الحركة تعتبر واجبة. لماذا؟ لأنه بالنسبة للاثنين فأكثر يجب أن يصليان خلف الإمام ولا يصليان بجوار الإمام. بارك الله فيك. أبو علي من العين بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للأضحية خارج الدولة يقول نطلعها مثلا فلوس على الفقراء والمساكين أم نذبحها أم ماذا؟ أبو علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، والأضحية يذبحها الإنسان بعد صلاة العيد والسنة أن يشهدها، ومن السنة أن يأكل منها. المسألة الأخرى أن الأضحية على أهل كل بيت أضحية واحدة. المسألة الأخرى الأضحية شعيرة من شعائر الملة والدين، وهي سنة أبو الأنبياء إبراهيم، أحياها أولى الناس بإحيائها نبينا عليه الصلاة والسلام، ولذلك هي شعيرة من شعائر الملة والدين، وهي أفضل عبادة في يوم العيد أن يراق الدم لله، مخالفة للمشركين الذين يذبحون لأصنامهم ومعبوداتهم وقبورهم وأضرحتهم. المسلم يذبحها لله، يريق الدم لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. المسألة الأخرى إخراج الأضحية خارج البلد هذا على خلاف السنة، إلا إذا كان الإنسان مثلا مسافر، كان الإنسان مثلا يرى بأن هناك مجاعة، هناك مثلا حاجة شديدة مثلا، وأخرجها سنة أو سنة ثانية ذبحها في البلد. طيب قضية التبرع بقيمة الأضحية، لا، ذبح الأضحية أفضل من التصدق بقيمته، ذبح الأضحية أفضل من التصدق بقيمته، لأن شعيرة وتوقيفية إراقة الدم لله عز وجل. فلذلك إذا سألت أيهما أفضل أقول اذبح الأضحية حتى لو كان في الخارج. وهذا لا يمنع يا أخوي أبو علي أن الواحد يتصدق، يعني بعض الناس الآن يحشر مسائل الحاجة في زكاة الفطر وفي الأضحية، يروح يقلب العبادة ويطلع بداله. لا، طلع زكاة الفطر طعام واذبح الأضحية ذبيحة وطلع صدقة، طلع صدقة. بارك الله فيك يا أبا علي، تفضل يا مجاهد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
والله إني أحبك بالله.
حبك الله يا أخي.
عندي كم سؤال يا شيخ.
يلا على السريع لأن في آخر البرنامج.
يا شيخ، أولا هل المديح حلال أم حرام؟
ماذا؟
المديح، المديح
يعني المديح قصدك مدح الإنسان للآخر، ها؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كشير يعني.
طيب
المديح، ولو هل المديح بالدف حلال أم حرام؟
طيب
والدف في نفسه هو حلال ولا حرام أم جائز؟
طيب
تمام. وسمعت شيخ يا دكتور يقول يا جواز حمد المصحف في صلاة الفرض، بس الأفضل إن الواحد يقرأ من يعني من حفظه هو.
طيب
يا شيخ، قول تقبل الله أو حرما بعد الصلاة هل تجوز أو فيها دليل؟
إن شاء الله.
وهل يجوز وضع الصور الشخصية مثلا في بروفايل الواتساب والفيسبوك وكده ولا لا؟
إن شاء الله.
يديك العافية يا شيخ.
مرحبا مرحبا. أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
من فضلك لدي بعض أسئلة، جزاك الله خيرا. سؤالي الأول يا شيخ، عندي قدمي توجعني منتفخة، وذهبت عند الطبيب وأعطاني على شكل خفين، لكن الأصبع تبان هي نصف مغطى ونصف عريان. بالنسبة للوضوء أنا مسحت على غسلت الأصبع القدمين لكن مسحت على هذه الخفين، هل وضوئي صحيح أم أعيد الصلاة؟
طيب الخفين يعني مثل الجبيرة ولا لا؟
نعم مثل الجبيرة، لكن بالصعوبة عندما ألبسها عندي صعوبة لكي أنزعها، أتوضأ وألبسها ولكن عندما أنتقل الوضوء أمسح عليها، هل يجوز أم لا؟
أم مريم تقصدين لا، هو لا يختلف، هو في نوع اسمه الضاغط على القدم، هذا يصرف يعني يشترى من الصيدليات.
نعم نعم،
يكشف طرف الأصابع، هذا الضاغط.
نعم يكشف طرف الأصابع. نعم.
وليس هو جبيرة.
لا ليس جبيرة، لا ليس جبيرة.
طيب طيب السؤال الثاني.
سؤال ثاني يا شيخ، أخت حجت في الماضي، وعندما انتهت من الحج نسيت أن تقص شيئا من شعرها، لكن عندما نزعت خرجت من الإحرام تذكرت فقصت شيئا من شعرها، هل عليها شيء أم لا يا شيخ؟
إن شاء الله.
سؤال آخر بارك الله فيك يا شيخ.
تفضل.
بارك الله. بالنسبة للقصر، هل يجب علينا أن نقول أنني مسافرة لأقصر الصلاة، أم مثلا أنا عندي أختي تبعد مني تقريبا 100 كيلومتر، وكل أسبوع تقريبا أذهب عندها 3 أيام أو يومين في الأسبوع، هل أقصر الصلاة أم لا؟
كم تبقين عندها؟
تقريبا بعض الأحيان 2 أو 3 أو أقل، أقل أو أكثر.
إن شاء الله يا أختي أم مريم.
سامحني يا شيخ، جزاكم الله خيرا.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. طيب أمت الله من ليبيا بارك الله فيها. طبعا الأخت أمت الله سألت بالأمس حول موضوع، ذكرت بأن هناك قريبة لها تعاني أمراض ولديها أدوية وعلاجات، تقول أبوها أعطاها هبة والهبة عند أمها، تقول هل تجب في هذه الهبة الزكاة؟ وبالنسبة للزكاة هل نعطيها من الزكاة؟ اليوم عودت تسأل تقول بأن من الصعوبة جدا إخراج المبلغ من المصرف، تقول للحالة عندنا عندهم وضع معين، وإنما يعطون شيك، والشيك هذا ما يصرف وإنما يعطى للتاجر تشتري به الأغراض التي تريد. تقول ما الحكم؟ أختي الفاضلة أمت الله، بالنسبة للزكاة واجب في هذا المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، حتى لو كان المبلغ يسيرا. أنت قلت 20,000 والزكاة 17,000 وشيء، نعم تجب فيه الزكاة. إذا ما استطاعت إخراج الزكاة تبقى ذمتها مشغولة بهذه الزكاة، فمتى ما تيسر لها مبلغ أخرجت هذا المبلغ، أخرجت هذا المبلغ عن يعني قصدي أخرج زكاة هذا المبلغ. بالنسبة لوضعها الحالي شرحتي أنت بأن المال مجمد أو شبه مجمد، ومن الصعوبة استخراجه لوجود يعني قوانين عندكم، ما في بأس في مثل هذه الحالة أن تعطيها من الزكاة لتشتري الضروريات كالأدوية وغيرها. بارك الله فيك. مجاهد من رأس الخيمة يسأل عن حكم المديح عموما وللنبي عليه الصلاة والسلام خصوصا، يقول وهل يكون بالدف، وما حكم الدف، هل هو حلال أم حرام؟ مجاهد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج من أحد أن يمدحه، فالله عز وجل زكاه ورباه وأدبه، يقول جل وعلا بعدما زكى لسانه قال وما ينطق عن الهوى، وزكى دينه وشرعه وخبره ودعوته فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى عقله فقال وما صاحبكم بمجنون، وزكى مسلكه وقال وإنك لعلى صراط مستقيم، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، بل أقسم الله بعمره فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والمقصود أخي الفاضل يعني بعض الناس قد يرى بأنه يتقرب إلى الله بيعني المدائح للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى مثل هذه المدائح. الأمر الآخر مدح النبي عليه الصلاة والسلام في حياته فأقر ذلك صلى الله عليه وسلم، ولذلك مدحه حسان ومدحه عبد الله بن رواحة بأشعار مسجلة، وهذا لا يمنع أن تكون هناك قصائد وأشعار في مدح النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، لكن أنا أقرر المسألة بأن هذا لا يزيد من مكانة النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينقص من مكانته فيما لو إذا لم نمدحه، واضح؟ فمدح النبي عليه الصلاة والسلام بقصائد بعد وفاته هذا أمر مشروع ولله الحمد، عفوا أمر مباح ولله الحمد والمنة. الأصل في المسلم في تعامله مع النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم على المتابعة والطاعة، هذا هو الأصل، ولذلك قد يقوم شخص فيمدح النبي عليه الصلاة والسلام مدح وهو مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام، هو عاصي للنبي عليه الصلاة والسلام. إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. فقول القصيدة في النبي عليه الصلاة القصائد والأشعار في قول في مدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء عظيم وشيء مباح ولله الحمد، واضح على هذه القاعدة. الأمر الآخر بالنسبة لاستعمال الدفوف، النبي عليه الصلاة والسلام رخص فيها للنساء في الأعراس، قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، واضربوا عليه بالدف. ولذلك في الأعراس في الأعياد أيضا لا بأس بقيام الجواري الصغيرات بالضرب على الدف، لأن هذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر جاريتين يضربان بالدف ويقولان أشعار يوم بعاث، حتى لما أنكر أبو بكر عليهما قال له النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. هل يباح للرجال أم لا؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم من أباحه للرجال في الأعياد والمناسبات مثل الزواج، ومن أهل العلم من منعه قال لأن هذا خاص بالنساء. بارك الله فيك. مجاهد يقول سمعت شيخ يقول بأنه يجوز حمل المصحف في صلاة الفريضة لكن الأفضل أن تقرأه من حفظك. مجاهد بارك الله فيك، هذه طبعا مسألة فعلا خلافية، وسبق أني ذكرت هذه في أكثر من مناسبة. أم لا، من أهل العلم من ذهب إلى منع حمل المصحف مطلقا لا في الفرض ولا في النفل، ومن أهل العلم من أباح حمل المصحف في الفرض والنفل إذا احتاج إلى ذلك، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجوز حمله في النفل دون الفرض، لأن ما يجوز في الفرض ما يجوز في النفل لا ما قد يجوز في النفل لا يجوز في الفرض، وما يشرع في الفرض يشرع في النفل. فمثلا الإنسان في صلاة النافلة يجوز أن يصلي جالسا مع قدرته على القيام، الفريضة لا ما يجوز أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام، لاحظت؟ ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن المصلي لا يحمل المصحف في صلاة الفرض، خاصة وأن الخلاف شديد، ومن أهل العلم من يبطل صلاة من حمل المصحف في الفرض، لكن يجوز له أن يقرأ بعينه أو بعينيه من المصحف إذا كان أمامه في صلاة الفرض. أما النفل فنعم. ويرون في هذا أثر عن عائشة أن كانت تأمر مولاها ذكوان أن يحمل المصحف وأن يصلي بها في الليل. مجاهد يسأل عن قول تقبل الله أو حرما بعد الصلاة، يقول هل هي مشروعة؟ مجاهد بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام موصوفة منذ وضوئه إلى نهاية صلاته إلى بعد ما بعد نهاية صلاته، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول بعد الصلاة تقبل الله أو حرما، ما ثبت عنه هذا لا بطريق موصول ولا بطريق مقطوع. ولذلك توظيف هذه الأدعية بعد الصلاة بعد كل صلاة يحتاج إلى دليل، وما عندنا دليل. لكن أن يدعو الإنسان أحيانا للشخص مثلا تقبل الله صلاتك، جمعنا الله وإياك في حرمه، ما في بأس، لكن أن يجعلها سنة ثابتة وطريقة لازمة بعد كل فريضة لا، يحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها، ولأن الصحابة ما قالوها، وهل نحن أحرص من النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الجملة؟ وهل نحن أحرص من الصحابة رضي الله عنهم عن هذه الجملة؟ ما كان يقولون، كان يلتزمون هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أحيانا هي جملة دعائية، دعاء تقبل الله منك مثلا صلاتك أحيانا، لكن التزامها مثل ما ألتزم تسبيحات 33 سبحان الله والحمد لله 33 والله أكبر 33 بعدها أقول أيضا تقبل الله وحرما، لا، يحتاج إلى دليل. بارك الله فيك. ولا يجوز للإنسان أن يعني يأتي بأعمال أو بعبادات من ذوقه واستحسانه ورأيه، لأن الأصل في العبادة المنع والتوقف والبطلان حتى يأتي الدليل. أنا لما قلت أحيانا لأن هذا دعاء يدعو به الإنسان لإخوانه، تقبل الله صلاتكم، جمعنا الله وإياكم في حال، دعاء عام، هو لا يعتقد بأن هذا من سنن الصلاة البعدية. واضح يا مجاهد؟ بارك الله فيك. خلاص، الله المستعان. طيب مجاهد باقي لك سؤال، أم مريم أسئلتك الثلاثة إن شاء الله غدا في أول البرنامج، لأن وقت البرنامج انتهى. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.